بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وروي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، غيبة يرجع فيها إلى أهله، وغيبة يغيب فيها حتى يقال في أي واد سلك. فقيل له: إذا كان ذلك وادعى مدع فماذا نصنع؟ قال: سلوه عن العظائم التي لا يجيب فيها إلا مثله، أي مثل المهدي عجل الله فرجه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الدعوات المهدوية الكاذبة والملامح المشتركة بينها، وكيف يمكن التعرف على زيفها. نقدم لهذا الحديث بمقدمتين ضروريتين: الأولى أن قضية الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله فرجه وأنه من أهل البيت من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه المدخر للبشرية ليملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا المعنى هو موضع اتفاق بين جل المسلمين لو لم يكن كلهم. هذه العقيدة بهذا المقدار محل اتفاق وتسالم. نعم، يوجد بعض الاختلاف في التفاصيل بين المدرستين الرئيسيتين لدى المسلمين، مدرسة أهل البيت الإمامية ومدرسة الخلفاء. يتمثل جوهر ذلك الخلاف في أنه هل ولد وهو موجود وحي مستمر وأن بقاءه يدخل ضمن إطار الإرادة الإلهية كما يذهب إليه الإماميون، أو أنه لم يولد بعد وإنما يدبر الله أمره إذا شاء أن يخرج في آخر الزمان، وبالتالي هو الآن بحسب النظرية تلك ليس موجودا وليس حيا. أما أصل المسألة فموضع اتفاق، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه حصل في العالم الإسلامي الكثير من الدعوات الكاذبة المنتحلة لأمر المهدوية، وادعاءات صارت منذ عصور الإسلام الأولى، القرن الثاني الهجري مثلا في منتصفه وإلى هذه الأزمنة المتأخرة. هذا من الناحية التاريخية. ومن الناحية الجغرافية تعددت أماكن هذه الدعوات في أماكن كثيرة جدا، ما بين الجزيرة العربية والحجاز، وما بين بلاد المغرب العربي، وما بين السودان، وما بين غيرها من البلدان، بحيث قل أن يكون هناك قرن من القرون لم يحصل فيه دعوة منتحلة لأمر الإمام المهدي ودعوته عجل الله فرجه. وربما يتصور البعض أن هذه الدعوات هي من الأدلة على أن أصل فكرة الإمام المهدي فكرة غير واقعية، لأن قسما كبيرا من الناس يدعونها، إلا أن الصحيح أن كثرة الادعاءات هي دليل على صدق أصل الدعوة. لماذا؟ لأن كثرة هذه الدعوات عددا وامتدادها على قرون التاريخ زمانا وانتشارها على أرض الإسلام جغرافية، هذا يشير إلى أن المرتكز في أذهان أبناء الأمة في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة أن هؤلاء يعتقدون بأمر الإمام المهدي ونهضته، فيستغل هؤلاء الكاذبون هذه الدعوة الحقة لكي يقدموا مصداقا كاذبا وباطلا. أصل الدعوة موجودة في أذهان أبناء الأمة، لكن يجي هذا الكاذب، يجي هذا المنتحل يستفيد مما هو مركوز في الأذهان ويقدم نفسه وهو كاذب، يقول ذاك اللي في أذهانكم عن المهدي وعن دعوته وعن نهضته هو أنا. وهذا يبين أن إيمان الناس بالقضية المهدوية إيمانهم إيمان راسخ وجازم ومتمدد في التاريخ وفي الجغرافيا الإسلامية. وهذه نقطة من الأدلة التي قد لا يذكرها الباحثون في الاستدلال على موضوع الإمام المهدي. لو تقرأ كتاب من الكتب اللي حول الإمام المهدي في الاستدلال عليه يقول لك مثلا ما جاء في تفسير الآيات ونريد أن نمن على الذين استضعفوا وما شابه ذلك، وأيضا ما جاء من روايات عن النبي وعن المعصومين. بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يضاف دليل، وهي أن فكرة المهدي وقضيته مرتكزة في أذهان أبناء الأمة في طول التاريخ، إلى الدرجة التي حاول الكاذبون أن يستغلوا هذا الأمر ويقدموا أنفسهم
بعنوان أنهم يمثلون الإمام عجل الله فرجه. هاتان مقدمتان أساسيتان. خلينا نروح على عرض سريع جدا لما حصل في الأمة من دعوات مهدوية. ربما من أقدم الادعاءات في الموضوع المهدوي كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام الذي يصادف زمان المنصور العباسي، وذلك عندما أراد محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المعروف بالنفس الزكية من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أراد أن ينهض بثورته ضد العباسيين الذين في البداية بدأوا بالحركة في أواخر أيام الأمويين واستمرت إلى أيام العباسيين اللي سرقوا الثورة في الواقع. الحركة العلوية الهاشمية ضد الأمويين سرقها العباسيون في حديث مفصل لا نتعرض إليه الآن. محمد ابن عبد الله حفيد الإمام الحسن عليه السلام أراد أن ينهض بالثورة ويلقب تاريخيا بالنفس الزكية. والده عبد الله بن الحسن جمع بني هاشم حتى يعقد له البيعة. بعض من كان حول محمد وأبيه عبد الله أرادوا أن يستفيدوا من عنوان الإمام المهدي، فقالوا الإمام المهدي في الأذهان اسمه محمد، وفي الرؤية غير الشيعية اسم أبيه عبد الله، عندهم في كتبهم اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي محمد ابن عبد الله، فهذا اسم محمد ابن عبد الله. ثانيا هو قرشي ومن أهل البيت من ذرية الحسن وبالتالي من أبناء رسول الله، ويريد أن ينهض بالأمر بالمعروف ويواجه المنكر، فإذا اجتمعت فيه هذه الصفات التي ذكرت في حق المهدي، فأشاع بعض هؤلاء أن هذا هو المهدي الذي جاءت الأخبار عن رسول الله بشأنه. ودعي الإمام الصادق عليه السلام إلى بعض هذه الاجتماعات فأخبرهم أنه إذا يريد أن يتحرك على أساس مقاومة المنكر فهذا لا بأس به، ولكن إذا كان الكلام أنه يبايع على أساس أنه محمد المهدي المنتظر فهذا لا يكون، لأن هذا مو هو وهذا محمد ابن عبد الله النفس الزكية، سيكون في المواجهة مقتولا، بينما المهدي هو المنتصر والباقي. اللي بعض السامعين ما ارتاح إلى كلام الإمام الصادق عليه السلام. ربما تكون هذه الحادثة من أوائل ما ادعي في تطبيق عنوان الإمام المهدي على شخصية من الشخصيات اللي بعد ما أعلنت ثورتها، أعلن ثورته محمد بن عبد الله النفس الزكية وواجهه المنصور قرب المدينة وقتل استشهد النفس الزكية وقتل معه جماعة كثيرون. بعد هذا احنا نلاحظ في البيت العباسي صارت محاولة ادعاء للمهدوية، وذلك عندما ابو جعفر المنصور اسمه عبد الله، شاف الشغلة خوش شغلة، انا اسمي عبد الله اسمي ابني محمد والقبه بالمهدي مثل ما اكو المنصور والرشيد والمتوكل، هذا صار اسمه محمد ابن عبد الله اللي هو المنصور، طيب ولقبه المهدي معروف بالمهدي ومعروف الآن محمد المهدي في تاريخ، فهذا إذن هو المهدي التي جاءت، وهذا أيضا قرشي ومن بني هاشم، وإن لم يكن من ذرية رسول الله بس من بني هاشم من قريش، والروايات اللي واردة في أن المهدي من قريش تنطبق عليه، وإن شاء الله في المستقبل يقوم بالأمر بالمعروف وإزالة الظلم. وهذا إجا فعلا بعد والده المنصور صار حاكم 10 سنوات، وكان مجرما وكان شرها إلى الدماء، وأساء كما أساء أبوه أو أكثر من ذلك، وعرف بعد ذلك أنه هذا مجرد استغلال للعنوان لأجل أن يجمع الأنصار حوله وأن يشد اللحمة حوله. في مذهب أهل البيت أيضا صارت محاولة منحرفة من قبل بعض الوكلاء، وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام اللي أسسوا مذهب الواقفة، قالوا أنه الكاظم هو آخر الأئمة وهو القائم بهذا الأمر، وأنه ماكو إمام بعده لأغراض دنيوية. هم كان عندهم أموال للإمام الكاظم وأبقوها عندهم، فلما استشهد الإمام في سجن هارون خلوها عندهم، ولكي لا يسلموها إلى خليفته قالوا أصلا الكاظم ما مات وإنما هو حي باق وهو الذي سيظهره الله، والآن في زمن غيبته هو غائب. طيب، فتمت مواجهة هؤلاء على مستوى الإمامة. الإمام الرضا أصدر لعنا وطردا في حق هؤلاء، وأن هؤلاء جماعة من المرتزقة الماليين، وأيضا أصحابه مثل يونس بن عبد الرحمن وأمثاله أيضا أظهروا أن هذه فئة إنما كانت من أجل الأموال والسراق في الواقع، ولكن بهذا الاسم، وما صار إلها أنصار. ففي ذلك القرن الثاني صارت هذه المحاولات لعنونة أشياء، حركات، أشخاص بعنوان الإمام المهدي، وكلها كانت كاذبة وغير حقيقية. صار بعدها، بس احنا ما نريد يعني نتطرق إليها كلها، لما تروح إلى المغرب في حوالي سنة 524، محمد ابن عبد الله ابن تومارت مؤسس دولة الموحدين في ذلك القرن، القرن السادس الهجري، ظهر هذا الرجل، كان عنده شيء من العلم وأراد أن يوحد المنطقة، واستنكر على الناس بعض الأعمال التي يقومون فيها ونهض للأمر بالمعروف، اسمه محمد وأبوه عبد الله، وصار جو أنه هذا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر وطالب للإصلاح، وتنطبق عليه الصفات التي أريدت في المهدي. أسس دولة، توسعت هذه الدولة، ولكن بعدين أيضا هو توفي وانتهت هذه الدولة، بس هي ضمن عنوان الحركة اللي صارت لبناء دولتهم كانت بعنوان أن هذا محمد ابن عبد الله المهدي. تروح إلى الأمام أكثر في السودان، يجي محمد أحمد المهدي السوداني، إلى الآن أسرته موجودة، أحفاده موجودين إلى الآن، متوفى سنة 1302 هجرية تقريبا. هذا كان صوفي وأخذ شيء من العلم، ثم بدأ يحاول أن يغير ما يراه شيئا فاسدا، فبدأ يتحرك، صار له أنصار، حالة زهد عنده، حالة عبادة، وأيضا ناهض في مقاومة مثل هذه الأمور. إلى هنا ما كان هناك أي كلام عن المهدوية، إلى أن جاء شخص اسمه عبد الله التعايشي. هذا دوره كان غريبا، وهالأشخاص هذولا عادة دورهم في هالدعوات والحركات دور مميز. فإجى إلى هذا محمد أحمد المهدي وقال له أنا رأيت في المنام رسول الله، وهو يقول أنه فلان أنت محمد المهدي اللي لازم يصلح الله بك الأرض، واللي ورد ذكره في الأحاديث هذا أنت ما غيرك، وأنا راح أصير خليفتك، شد لي وأقطع إليك كما يقولون، أنا خليفتك وأنت المهدي ولازم تنهض بهذا الأمر. وشنو ينقصك عن المهدي؟ زهد عندك، علم عندك، طيب، وأنت ناهض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هي الصفات. طيب، فأعلنت مهدويته أيضا وقاوم الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت، كان مسيطر على السودان، إلى أن انتهى أمره وانتهت دولته. في أيامنا الأخيرة، لعل كثيرا منكم شهد هذا في بلادنا هنا أيضا، واحد إجا باسم محمد بن عبد الله القحطاني في حدود 1400 هجرية مطلع العام ذاك، وظهر في مكة بعنوان أنه هذا المهدي، وأنه بالتالي اسمه محمد وأبوه عبد الله ومن العرب، وهو يريد أن يأمر بالمعروف من هذا الكلام، ويحصل جماعة حوله بالتالي أنصار يروجون هذا المعنى، وتعلمون نهايته وما حصل له. لما تروح إلى العراق تشوف المشكلة، مشكلة بعد ذات أبعاد أعظم. أحد العلماء الباحثين يقول خلال 20 سنة في العراق، بحسب التتبع، يعني من أواخر ما سمي بالحملة الإيمانية أيام صدام البعثي، بعثي ولكن مسوي حملة إيمانية، من أواخر عهده اللي صارت هالحملة هذه، وجدنا حركات تدعي المهدوية وأمور من هذا القبيل. ومنذ ذلك الوقت إلى 20 سنة رؤية في العراق حوالي 7 حركات كاذبة تدعي المهدوية. 7 حركات يعني كل 3 سنوات فد حركة. طيب، أشدها كانت وأسوأها اللي ظهرت على السطح ما سمي بحركة جند السماء في حوالي 2007 ميلادية، وكان عندها أسلحة، وكانت في أيام محرم تريد أن تهاجم النجف، بيوت المراجع والمدارس العلمية، وتحتل حرم الإمام أمير المؤمنين، وتقضي على المرجعية الدينية، وهذا باعتبار أنهم جند السماء وأن قائدهم هو المهدي فيما زعموا. مرة يقولوا ابن المهدي، ومرة يقال أنه لا، هو المهدي، وكلمات تسوق بحسب الحاجة. فيما بعد أيضا رأينا جماعة يدعون أنهم، ولا يزالون إلى الآن يدعون أنهم حركة مهدوية، وهم من، مرة يقال ابن المهدي، مرة يقال هو المهدي، مرة يقال نائب المهدي الخاص، وهذه إذا صح تسميتها الجماعة 24ية، أكو الإمامية 12ية، هذه لازم تصير الجماعة شنو؟ 24ية، لأنه يقولون أكو 12 إمام وأكو 12 مهدي، فالمجموع 24 عقبال اللي هم يضاف في 12 واحد، وهكذا تصاعديا. طيب، فهؤلاء أيضا ادعوا هذه الدعوة الكاذبة والباطلة. لما يجي واحد يشوف هالعدد وغيره يتساءل، لماذا يحدث هذا الادعاء، وكيف يتبع قسم من الناس هذه الدعوات؟ هي محل تعجب. قسم من الناس يقول هذه مصالح الأتباع، مصالح وكذا، وهذه قد تكون إجابة من الإجابات، لكن إذا تروح إلى بحث اجتماعي شوية أعمق، تقول بعض الأبحاث أن الإحباطات التي يعيشها الإنسان المسلم تولد نزوعا شديدا عنده بلابدية أن يتغير شيء، وآنئذ أي دعوة يحتمل فيها أن تغير الوضع يسارع إليها، يبادر إليها. الآن إذا إنسان يفتح عينه على وضع العالم الإسلامي يرى المآسي منتشرة في كل مكان، بين تفتح أخبار بلاد غير إسلامية هي أخبار الروبوتات المتقدمة وأخبار العمليات الجراحية المعقدة وأخبار النظريات العلمية المتقدمة وأخبار كذا وأخبار كذا، وتجي لما تجي الفقرة إلى فقرة العالم الإسلامي لو شاشة تقدر تسيل دم سال الدم، لا ترى إلا انفجارات وقتل وإحن وحروب ومشاكل وتدمير، تدمير بمنتهى معنى الكلمة، تدمير اقتصادي، تدمير اجتماعي، تدمير للأشخاص، سحق للحياة. هذه الأحوال عندما يراها الإنسان قسم من الناس يصاب بالإحباط، يا رب أين أنت عن هذا العالم؟ أين نصرك الذي وعدت به عبادك؟ إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وين وإلى متى؟ هل هناك حلقة ضيق أعظم من هذه الحلقة؟ بعد مو كافي؟ هل ينبغي أن تدمر الأمة أكثر من هذا؟ فالإنسان هنا يجي يقول لا يمكن أن الله يرضى عن مثل هذه الأمور. طيب أكو قسم من الناس المؤمنين يجي يقول لك اللهم خير لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيلة ما أخرت ولا تأخيرة ما عجلت، يا رب أنا أعتقد بحكمتك وبإدارتك لهذا الكون وأؤمن إيمانا جازما بأن ما يجري هو تحت نظر الله عز وجل وعين الله ترعاه وضمن تدبيره، وإن خفيت علينا الحكم والعلل والمآلات. طيب فأنا متوكل على الله متى شاء وكيف شاء، وأكو قسم من الناس ما يقدر يتحمل هذا المعنى. فإذا ظهر فد واحد يرفع راية أمل قال أنا المهدي، الحمد لله خلص آن لهذا الشلال من الدماء أن يتوقف، آن لهذا الكم من الظلم أن يتراجع، فإذا خلينا نروح وراه ونمشي وياه. الإحباطات عند قسم من الناس تتحول إلى استجابة سريعة لكل رافع راية إصلاح أملا في الإصلاح من غير تحقيق ولا تدقيق لشدة تعلقه بحل المشكلة، وهذا اللي يخلي قسم من الناس فعلا يبادرون إلى من غير تفكير من غير تحقيق لعل وعسى تتغير هذه الأمور. هذا واحد من الأشياء اللي تخلي مثل هالدعوات تنبت وتخلي قسم من الناس أيضا يقبلونها ويمشون وياها. شيء آخر، هناك يوجد متسلقون ومغامرون، هذول ينتهزون الفرصة مهما أمكنهم. وعقليات الناس مختلفة، أكو عقليات مثل الحاضرين والحاضرات زادهم الله نورا وبصيرة، هذول يحسبون الأمور بدقة بحكمة بتعقل، وأكو قسم من الناس يفتل في ذروته وغاربه بثلاث كلمات خلاص ينهي أمره، يتحكم في ماله بكلمات، يتحكم في نفسه بكلمات، يتحكم في دينه ومذهبه بكلمات. طيب هؤلاء هم طعمة هذه الدعوات الكاذبة، هؤلاء هم جند هذه الدعوات المنحرفة والتركيز عليهم. لذلك تشوف استهدافات هذه الدعوات ما يروح إلى واحد عالم حتى يدعوه إلى دعوته، ما يروح إلى واحد مفكر، ما يروح إلى واحد واعي، ما يروح إلى واحد صاحب بصيرة، يروح إلى واحد مسكين على قد حاله عنده شحنة حماس كبيرة جدا ولكن عنده وعي ضئيل، فهنا يستطيع أن يسيره فيما يريد. هذا متسلقون ومغامرون. وأكو هناك قسم ترى من أصحاب هذه الدعوات على الأقل في بداية أمرهم مخدوعون، يعني نحن مطمئنون مثلا إلى أن من كان يتحدث في زمان الإمام الصادق عليه السلام عن أن محمد النفس الزكية هذا هو الإمام المهدي لا ريب أنه كان مخدوعا، وإذا صدقه ولم يعلم تصديقه، إذا صدقه محمد النفس الزكية فهو مخدوع بهذا الأمر. إذا هذا محمد المهدي السوداني إجا واحد وقال له أنا شفت النبي في المنام وأكد علي هذا المعنى أنه أنت المهدي المنتظر وأنت شنو أقل من غيرك، يخدعه عن نفسه، لا سيما إذا قال له ترى المهدي هو بنفسه ما يدري عن نفسه، لازم أحد يخبره، طيب لازم أحد يقول له ترى أنت المهدي وأنا جاي مرسول من قبل النبي، وهي فد مشكلة سالفة أنه شفت النبي وشفت الإمام وشفت الكذا، صارت حجة كما سنشير فيما بعد إليها عند قسم من الناس، رؤية حجة، شفت واحد من هؤلاء يعني الذين لديهم منح طائفي شديد ضد مذهب أهل البيت كأنه في مزاد حسب التعبير، فد فيديو مسجل إلى قال أنا إلى الآن شايف النبي 22 مرة، ما يخالف ما شاء الله 22 مرة شيء كثير مو قليل، يعني بعدها بفترة قصيرة قال 47 مرة أنا شايفه، بعدها قال أنا إلى الآن شايف النبي 365 مرة، يعني كل يوم شغلي وياه. طيب وهذا قال لي كذا وأمرني بكذا وهذا من نعمة الله علي وهذا من كرامة الله وأنا أحمد الله عز وجل. طيب وطبعا قال لي أن هذا المذهب مذهب فاسد وهذا باطل وهذول كذا وهذا فيهم وهذا عليهم. طيب مثل هؤلاء مو مخدوعون طبعا، ولكن قسم آخر من الناس لا، قد يكون مخدوعا في نفسه، فإذا إجا خدع هذا بشكل من الأشكال وصدق نفسه ومشى في هذا المشوار، صار عندنا سبب إضافي لإعلان هذه الدعوات الكاذبة. طيب الآن كان في التاريخ مثل هذه الدعوات والآن أيضا موجود حتى في مجتمعاتنا الإسلامية والشيعية، مو بس الشيعية والإسلامية، في أمريكا طلعوا 4 مهديين سنة 2004 كل واحد يقول الزود عندي حسب التعبير، ما دام ماكو مقاييس في القبول والرفض، لذلك ينبغي أن يعرض الإنسان المقاييس الكاشفة لزيف الادعاء. هناك مقاييس يستكشف بها زيف الدعاء هذا وذاك، نشير إلى بعضها. المقياس الأول موقف هؤلاء تجاه العلم الديني الصحيح. ما هو موقف هذه الدعوات المهدوية الكاذبة تجاه العلم؟ الآن لنفترض إحنا في الدائرة الإمامية، يوجد لدينا تراث علمي على الأقل عمره أكثر من 1000 سنة من الزمان، يعني منذ أن بدأ شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بل أسبق من هذا، يعني تقدر تحسب من أيام الشيخ المفيد سنة 340-50. طيب النشاط العلمي كان إلى حوالي وفاته بعد 400 بقليل. منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أنتجت المدرسة الإمامية حجما علميا ضخما في مختلف الجهات، في الأصول جهود بديعة وعظيمة وتدقيقات رائعة، في الفقه والفقه الاستدلالي أيضا كذلك، في التفسير بكافة أشكاله كذلك، في علم الرجال كذلك. تيجي تعرض هذه الدعوة الكاذبة للمهدوية الآن، ما هي، ما هو موقفها تجاه هذا الحجم العلمي؟ فائقة عليه أكبر من عنده، هاضمة إليه دونه، رافضة إليه. إذا فائق عليه، يعني مثلا أكبر قامة مرجعية في هذه الأزمنة زيد من الناس، أحسن الكتب الكتب الفلانية، إذا إجا أشخاص ورأينا منهم علما يتجاوز هذه الأمور، هذه أول علامة من علامات سلامة المسيرة. ليش؟ لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي ليكمل ويتمم ما نقص من علوم هؤلاء. أما إذا كما رأينا وهو الواقع هكذا الآن، أن أول ما يأتي هؤلاء يضربون كل هذا الوجود العلمي. بعض هؤلاء كما ينقل في أحوالهم من أدعياء المهدوية ذهب إلى النجف الأشرف سنتين، خلص الكلية وراح إلى النجف الأشرف سنتين، ثم حسب تعبير شاف المهدي في المنام قال له أنه أنت اترك هذا المكان ولا تتعلم هذه العلوم لأنها ضد علم أهل البيت. هذا اللي إجا سنتين ما لحق يقرأ لغة عربية حسب التعبير ورسالة عملية، بس صار يقدر ينسف كل هالحجم العلمي أنه هذا ضد علوم أهل البيت. كيف ضد علوم أهل البيت؟ خلاص ضد علوم أهل البيت. هؤلاء لما يجون تجي تقول له يابا أنت في الأصول عندك نظرية؟ لا، لشأنه كل حجم حجم سنتين. في الفقه عندك شيء؟ لا، مما يقرأ ويسمع. في الرجال يقول لا، الرجال أصلا حرام ما يجوز واحد يتعلمه. ليش؟ يقول لك هذا جايبينه المخالفين حتى يمنعونا عن تعرف على روايات أهل البيت. لا، ليس كذلك، لأنه رح يجيب من هالحشو الموجود في الكتب الآن، كتبنا وكتب غيرنا فيها الكثير من الروايات الصحيحة وفيها الكثير من الروايات الباطلة غير الصحيحة، فيها حشو كثير. فهو إذا يريد يروح يجيب حشو من هالروايات ويخليه قدامنا، رح نقول له يابا ترى هذا بحسب موازين علم الرجال والدراية هذه الرواية ساقطة، لا قيمة لها، هالرواة هذول ضعاف، هالكتاب اللي انت ناقل من عنده كتاب غير معلوم انه لمؤلفه، اكو هناك علم يبحث في صحة انتساب النسخة الى المؤلف والكتاب الى المؤلف، ويعرف هالراوي كان في هالزمن او ما كان في هالزمن، او اساسا هالراوي موجود لو ما موجود، ثقة لو مو ثقة. فنقدر نقول لك هذه الرواية غلط، نقدر الرواية هذه نقول لك مجهولة ضعيفة. لذلك أسهل شيء ماذا يقول؟ يقول أصلا علم الرجال لا ينبغي أن يكون، هذا باطل وجاي من عند السنة، ويفتهم الشغلة شلون. موقف هذه الفئات من العلم الديني الصحيح
هو موقف الجاهلين، هو موقف غير العارفين. يا بزين، أصول ما عندنا، فقه ما عندنا في الاستدلال، رجال أيضا ما عندنا، ماذا نصنع؟ على ماذا نعتمد؟ يقول لك احنا نعتمد على الاستخارة. الاستخارة عندهم منهج ثابت. تبغى تتبعنا لو لا؟ لا ما اتبعكم. استخير، استخير. طبعا هو ذكي، هؤلاء عندهم ذكاء، لانه لو فرضنا 100 شخص استخار عنده او حتى عند غيره، احتمال ان تأتي زينة واحتمال ان ما تأتي زينة نص بنص. هذه الاحتمالات الرياضية موجودة. فمن 100 واحد اذا جاء اليه 50 استخارة وطلعت خيرتهم زينة هو في الربح، خلي 50 الباقي ما اجوا ما عنده مشكلة. طيب، ولو أردنا أن نطبق هالبرنامج على سائر الأماكن، مسيحي لنفترض يقول لك زين أنت المسلم، أنت المسلم تعتقد بالخيرة، تعال استخير تصير مسيحي لو ما تصير، تقبل إلى نفسك هذا الأمر؟ احتمال 50% من الخيرة من المستخيرين أن يطلع زينة على أن تنتمي إلى المسيحية، تروح تهد الإسلام وتصير مسيحي بناء على الخيرة؟ هذا أمر غير معقول. يهودي يقول لك نفس الكلام، لا ملحد يقول لك قد يكون أن الإيمان بالله صحيح وقد يكون الإيمان بالله غير صحيح، تعال استخير. أنا الملحد ما أعتقد بالخيرة، بس أنت المسلم المؤمن تعتقد بالخيرة، استخير تصير ملحد. هناك احتمال 50% أن تأتي الخيرة زينة. وسبق العام الماضي احنا ذكرنا ان الاستخارة لا يمكن ان تكون في الاصول العقائدية، لا يمكن ان تكون في الواجبات الشرعية، بل حتى في الامور العادية لو جاءت الخيرة على امر انها جيدة وعلى تركه انها غير جيدة لا يلزمك العمل بها. لو خالفتها مع ذلك لم تكن مأثوما من الناحية الشرعية. واحد استخار على شيء طلع زين، على ترك ذلك الشيء طلع مو زين، يعني خيرة مؤكدة ما سووا عمل ذلك العمل. طيب، خالف الخيرة لم يرتكب إثما ولم يذنب ذنبا، هذا في الأمور العادية، فكيف في الأمور الاعتقادية؟ تريد تترك الإسلام لو لا؟ استخير. تريد تصير مسيحي؟ استخير. تريد ما أدري تصير يهودي؟ استخير. لا يمكن. كذلك تريد تصير ويانا احنا أدعياء المهدوية؟ استخير. نفس الكلام. واحد يجي يقول لك انت من أتباع أهل البيت وأنا مو من أتباع أهل البيت، من أتباع المدرسة الأخرى، الخيرة مو عندكم زين، استخير تترك المذهب مالك وتجي صوبنا. تقبل لنفسك هذا؟ ترك دينك بالخيرة، ترك مذهبك بالخيرة، صير يهودي بالخيرة، صير معتقد لهذا الشخص المغرر بالخيرة، فيجي يعتمد لك بدل ذاك الحجم العلمي البديع الذي خلفه العلماء على مدى أكثر من 11 قرن من الزمان. طيب، يجي يقول لك أنت آخر أمرك أنه تشتغل بالخيرة أو تشتغل بالأحلام بالرؤى، مثل ما ذاك قال له ترى انت مهدي وانت ما تدري عن روحك زين، وبالفعل سوى نفس المهدي فيما بعد، تعال انت ايضا اذا شفت الليلة رؤيا صدقها واعمل فيها. وذكرنا يمكن العام الاسبق مو العام الماضي الذي سبق ان ذولا يجون يرسمون الحلم، يجي يقول لك الليلة سوف ترى شخص عليه عمامة خضراء ووجهه منير، قاعد يرسم الخريطة في ذهنك، ووجهه منير يجيك في المنام ويقول لك أن فلان وهذه الجماعة على حق، رسم كل الصورة وخلى الفيديو في داخل دماغك، لما تروح أنت تنام يجي هذا من اللاوعي ينتقل إلى منطقة الوعي، تجي الصبح سبحان الله هذا نفس الكلام اللي قالوا لي عنه بالضبط، ولا
ولا خرم منه كلمة واحدة، نفس الشخص ونفس الكلام. يا عمي هذا رسم في ذهنك وخلى الفيديو هناك، خلص بعد ما راح يطلع إلا نفسه. فهذا أول مقياس لهؤلاء، عرض رأيهم على العلم الديني الصحيح. هؤلاء عادة يدعون للتجهيل، يدعون للحشو، يدعون للغفلة، لا يدعون إلى الابتكار العلمي وإلى النشاط العلمي. تشوفهم عادة أناس ليس لديهم مستويات من هذه المستويات التي نعهدها في مراجع الدين، الإمام المهدي وأمثاله، هذول مراجعنا لا شيء إلى جانب علمه، ومع ذلك هم القمم السامقة. هذا أول مقياس. المقياس الآخر الذي يمكن أن يعرض عليهم في هذا الباب هو أن نعرض هؤلاء على موقفهم تجاه المرجعية نفسها. مراجع الدين المفروض أنهم في هذا الزمان هم قادة الطائفة، المرجعية الدينية هي قيادة الطائفة، هي صيانة الطائفة من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية، هي اللي لامة هذه الطائفة ومحافظة عليها. المفروض أن الإمام المهدي إذا إجا أو أحد من وكلائه الخاصين يدعم هذه المرجعية ويقويها، صحيح ولا لا؟ لأنهم هم الحافظون لحدود الله والمرابطون على ثغور المذهب والصائنون لهذه الطائفة. المفروض هكذا. هذه الفئات شغلها الشاغل تدمير المرجعية. لذلك لما قالوا في هذه قضية جند السماء في 2007 ميلادية، كان عندهم معسكرات وأسلحة خارج النجف، طيب، ومجمعينها على أساس في محرم يهجمون على نجف الأشرف، الناس مشغولة بالعزاء والمآتم وما شابه ذلك، وخطتهم أول ما يحتلون بيوت المراجع وفورا يقتلونهم. كل المراجع من الطبقة الأولى والطبقة الثانية يقضى عليهم، ومدرسي الحوزة الكبار أيضا يعتقلون أو يقتلون، ثم بعد ذلك يباشرون في سائر المخطط. زين، هذا ما هي مصلحة الإمام المهدي في أن يقتل المرجعيات الدينية؟ هذا الصورة الفاقعة للعداوة. وأما الصورة المخففة هي صورة الكلام الكثير في مثالب المرجعيات، هذا المرجع في كذا وذاك المرجع في كذا، وهذا عند كذا وهذا ما عند كذا. بعض هؤلاء شغلهم الشاغل هو الطعن في المرجعية، كأنما ماكو أي قضية من القضايا تهم المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيعي إلا أن ندمر هذه المرجعيات الدينية التي حافظت على الطائفة والأمة. فأنت تلاحظ هذا من المقاييس، من المقاييس ما هو موقف هذه الدعوات من المرجعية. لازم يقول لك هذا أن المراجع كاذبون، لازم يقول لك المراجع مخادعون، لازم يقول لك المراجع ضد أهل البيت، لازم يقول لك احنا ما نسمع إلى كلام المراجع، لأنه بهذه الطريقة يقول لك لازم تسمع كلامي أنا ما تسمع لهم، فيسيطر على أتباعه بهذه الطريقة. هذا أمر ثاني ومقياس ثاني. الأمر الثالث وننهي به الحديث، لا نطيل عليكم الليلة أيضا، ليلة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، عرضهم على ما قاله الإمام الصادق، على ما لا يجيب فيه إلا مثله. تعال أنت المهدي، أهلا وسهلا، ابن المهدي هم على عيني وراسي، أخو المهدي أم على يافوخي، طيب محترم مقدر. طيب هذا المهدي أو ابنه أو أخوه أو وكيله الخاص يعني متصل بالغيب، صحيح ولا لا؟ فلازم يكون مختلف عني أنا الإنسان العادي. أنا الإنسان العادي مطحون في هذه الدنيا، ما أقدر أسوي شيء، تجري علي المصائب والمشاكل لأن قوتي قوة ضعيفة. أنت المهدي اللي مستند إلى قوة الله، أو ابن المهدي اللي مستند إلى من يستند إلى قوة الله، أو أخو المهدي أو غير ذلك. صار لك 15 سنة 20 سنة عندما بدأت هذه الدعوة الكاذبة، تعال اعطيني إنجاز واحد حققته لشيعة أهل البيت، واحد بس إنجاز واحد خلال 15 سنة غيرت حال إنسان بس مو أكثر. ما أقول لك غيرت حال طائفة والشيعة وغير ذلك، إلى متى؟ 15 و20 سنة تمر وغير ذلك. هذا اللي عنده، إذا ما تقدر تسوي شيء فما هو الفرق بينك وبيني؟ أنت إنسان مطحون مغلوب على أمرك، وأنا أيضا إنسان مطحون ومغلوب على أمري. ليش أنت تصير المهدي ما أنا أصير المهدي؟ ما هو فرقك عني؟ هذا واحد. في الأمور العلمية أكو هناك بعض القضايا الغيبية، يقول الإمام عليه السلام: سلوه عن العظائم التي لا يجيب فيها إلا مثله. أكو مسألة شرعية، مسائل الشك والسهو والصوم والحج، هذه أي طالب علم يقدر يجاوب فيها، لكن هناك مسائل غيبية لا يستطيع أن يجيب فيها إلا من كان على اتصال بالله عز وجل عبر الإمام. تفضل خبرنا عن مسائل غيبية وقضايا أنت لا تعلمها وغيرك لا يعلمها. الإمام الذي هو مرتبط بالسماء أو وكيل عنه، طيب، يعلم ذلك ويخبر الإمام وكيله. نتحدى أن يخبرنا عن شيء غيبي. هاك تفضل، هاي مسألة غيبية، روح 6 أشهر وتعال جيب الجواب مالها. لا يستطيعون أن يجيبوا فيها. سلوه عما لا يجيب فيها إلا مثله، عن العظائم التي لا يجيب فيها إلا مثله. إذا عرضنا هالمقاييس على صاحب أي دعوة لا شك أنه يفشل فيها. إن كان مبعوثا من الله عز وجل فبراهينه واضحة وظاهرة، وكل هالأمور هذه سوف يجتازها. إن كان كاذبا كما هو الذي يوجد في مجتمعاتنا المسلمة فلن يستطيع جوابا. كان الأولى بهؤلاء أن يلتفتوا إلى قول الله عز وجل: أالله أذن لكم؟ الله قال لك روح قول أنا الإمام المهدي، أو قال قول أنا ابن المهدي، أو قول أنا أحد المهديين 12، أو أحد المهديين 24، أو غير ذلك. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ لا ريب أن هذا افتراء على الله. لاحظوا الذوات السامقة في أهل البيت عليهم السلام. أكو واحد نسخة متكاملة من رسول الله محمد، وهو لم يدعي أي ادعاء. شخص نسخة في أخلاق النبي، نسخة في شكل النبي، نسخة في منطق النبي، عقليته ونطقه وكلامه، ومع ذلك لم يتقدم خطوة ولم يدعي دعوة كاذبة. ولو كان عند هؤلاء 1 بالألف مما كان لدى علي الأكبر، شنو كانوا يسوون؟ كانوا يقولوا أنا الله. إذا كان عنده شبه مثلا في الشكل ويا النبي، أو كان عنده شبه في أخلاق النبي، أو كان عنده شبه في نطقه وكلامه، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ إذن ما عندهم شيء، فارغون ومع ذلك يصنعون ما يصنعون. شوف النموذج، النموذج العالي، النموذج الرفيع، وشوف النموذج لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. هذا كلام الشاعر، وأصدق منه كلام الحسين عليه السلام: اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الإمام الحسين شبيه بالنبي، ها؟ بس مع ذلك إذا يريد يشم رائحة النبي يذهب فيشم عليا الأكبر، يريد يشوف صورة النبي يذهب وينظر إلى وجهه، يريد يسمع كلام النبي ونبرة النبي يسمع عليا الأكبر، يشوف أخلاق النبي في أخلاق عليا الأكبر. فساعده الله صلوات الله عليه عندما أسلمه إلى الموت، أي موت أيضا هذا موت حتى قطعوه إربا إربا، ساعد الله قلب الحسين سلام الله عليه. إحنا قلنا أسلمه إلى الموت، لا، الحسين ما أسلمه. الرواية التاريخية تقول: جاء علي الأكبر يستأذن أباه في القتال، الحسين ما تكلم بكلمة وإنما جعل ينظر في عين علي الأكبر، وسالت دموعه الطاهرة على خده، ينظر إلى وجهه ويبكي، ينظر إلى وجهه ويبكي. علي الأكبر ينتظر كلمة من الحسين أن يقول له اذهب إلى القتال. يا علي الأكبر لا تطل المعاناة على أبيك الحسين، ما يقدر يقول لك اذهب إلى القتال، يقدر يقول لك روح إلى السيوف والرماح، بعد يكفي هذه الدموع التي تسيل من عينيه على لحيته الكريمة. هنا علي الأكبر بعد هنيهة انطلق إلى الميدان وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، فأكثر القتل فيهم حتى بلغ منه العطش مبلغه، رجع إلى أبيه الحسين ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، رجع إلى أبيه الحسين من بعيد: انت قلبك منتبه يا ابو يا شاربة مية الكبدي، اتقوى وريد للميدان وحدي، يا ابو ينفطار كبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. لما وصل علي الأكبر إلى أبيه وأخبره بحاجته إلى الماء، نادى الحسين: واغوثا واغوثا واغوثا، ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى، فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عندها أراد العلي الأكبر أن يعود إلى القتال، قال له: بني اذهب إلى أمك
تقول روايات المقتل دخل على أمه وإذا بها قد خرت مغشيا عليها، وضع رأسها في حجره سالت دموعه على وجهها، أفاقت من غشوتها تلك وإذا بها ترى وجه وليدها علي، نادت بني علي بني علي أي ألف مرحبا ويا حي، ألف مرحبا ويا حي الإقبال، من جيتني سالم يا خيال، ودعته أمه وانطلق إلى الميدان. يقول أرباب الخبر في الحملة الأولى كان الإمام الحسين قد صعد على مرتفع من الأرض لكي ينظر إلى علي الأكبر وقتاله، أما هذه المرة فإنه لم يصعد على ذلك المرتفع، وإنما وقف بباب المخيم وظل ينظر إلى داخل الخيام وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يا أبا عبد الله لم تقف على ذلك الموقف؟ كان لا يريد أن ينظر كيف تحتاشه السيوف وكيف تطعنه الرماح، لكن هذا لم يدم طويلا، ما زال علي الأكبر يقاتل حتى اعترضه مرة بن منقذ العبد شاهرا سيفه، ضرب عليا على رأسه، أيوا عليا، فشق هامته فتوغل به الفرس في معسكر الأعداء فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه. اتصور 11 أشخاص فقط يضربونه بالسيوف، ماذا سيحصل؟ كيف والحال أنه قد اجتمع عليه العشرات والمئات، كل يضرب من جانب برمح أو بسيف، حتى قطعوه إربا إربا، بلغت روحه التراقي، نادى أبا عبد الله، نادى أباه الحسين، أدركني يا أبتا. عندها استدار الحسين وركب فرسه وجاء كالصقر المنقض إلى حيث صرع علي الأكبر، فوجده على تلك الحالة قد قطعت جنازته تقطيعا. قالوا إن الإمام عليه السلام جلس عنده فما هدأت نفسه، وضع رأسه في حجره فما هدأت نفسه، فتمدد إلى جانبه واعتنقه، ضمه إلى صدره وهو ينادي بلسان المدهوش المفزوع: بني علي قتلوك، قتلوك يا بني، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. ظل الحسين يناجي جنازة ولده علي. يقول الشيخ جعفر الششتري رضوان الله عليه: خشيت زينب على الحسين أن يموت، هسه الولد مقتول، خلي الوالد يبقى على قيد الحياة، ماذا تصنع زينب هنا؟ أرادت أن تقوم بعمل، فخرجت شابكة عشرها على رأسها وهي تنادي وولداه وعلياه وابن أخياه. لما سمعها الإمام الحسين عليه السلام خشي أن تأتي هي إلى علي الأكبر والنوب زينب تموت على جنازته. مناجات بين الحسين فيما يصور الشاعر وبين علي الأكبر، من قطع وصالك بسيفه يا علي ابني، بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا. يا أيها الشاعر، هو واحد اثنين حتى تسأل من قطع وصالك؟ ما معروف عشرات. من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا. أكبر يا نور العين يا معفر، ما أدري إيش أقول لعمتك لو سايلة تعال، وليلة العزيزة ترتجي وما أيست منا. أكبر يا نور العين يا معفر، ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرامضة، العدوان جسم مقطعين مردد الآع. أكبر يا نور العين يا معفر، قومي قومي إلى ابنك يا ليلى، وعن حرة الرمضة المدلل خلنا نمشي. أكبر يا نور العين يا معفر، أبني هل لك عودة
حتى أقول مسافره؟ نسألك اللهم وندعوك.